بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في نعمة عظيمة أننا نجلس الآن في طاعة، وهذه الطاعة في مكان طاعة وهو المسجد، وكذلك في وقت طاعة وهو قبل الغروب، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهو وقت الأصيل الذي كذلك شرع الله فيه التسبيح بكرة وأصيلا. وأما جلوسنا في طاعة وفي مكان طاعة فيكفينا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عميم من الله علينا أنه يوفقنا لطاعته في وقت يحب فيه الطاعة وفي مكان يحب فيه الطاعة. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه ألا يحرمنا منها أبدا، وأن يبقينا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يتوفانا إذا توفانا على طاعته، وأن يبعثنا يوم القيامة مشمولين بفضله ورحمته، وأن يدخلنا دار الكرامة وهي الجنة سالمين آمنين غانمين، والحمد لله رب العالمين.
After praising Allah and sending salat upon the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and bearing witness that there is no deity worthy of being worshipped except Allah, and that Muhammad is his last and final Messenger sallallahu alaihi wasallam, the Sheikh continued by saying that we are in a great blessing and a great bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. We are sitting now doing an obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and we are doing it in a place of obedience, and that is the masjid. Also, it is a time for obeying Allah subhanahu wa ta'ala, that is before sunset, as Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to mention him and glorify him before the sunrise and before the sunset. It is also the time that is called Al-Asil, and that is the time when Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to do tasbih, to glorify him in the morning and in the asil, which is this time. Allah subhanahu wa ta'ala said, surely only those who believe in Allah and the last day are the ones who are going to come a lot and come to the masajid, or come to the houses of Allah a lot. Also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said what means that no people will sit in will gather together and sit in one of the houses of Allah and reciting the book of Allah, except that mercy will come down upon them, and also peace and serenity, and Allah subhanahu wa ta'ala will mention them amongst those who are with him. So the Shaykh said, we thank and praise Allah subhanahu wa ta'ala for this bounty, the bounty of being obedient to him, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he will allow us to be in obedience all the time and to make us live upon his obedience and make us die while we are obeying him, and to have us resurrected on the day of judgment in peace and safety and having bounty from him subhanahu wa ta'ala.
فكيف إذا اجتمع لكل ما سبق أننا في بلاد الكفر، بل وفي مكان كان يشرك فيه بالله يوما من الأيام، يقال فيه يوما من الأيام كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة، أو إن لله ولدا، أو إن لله زوجة أو صاحبة. فهذا المكان الذي اجتمعنا فيه كان مكان شرك وكان مكان كفر، ونحن بطبيعة الحال في بلاد الكفر، فهذا مما يزيد الطاعة طاعة، ومما يزيد الثواب ثوابا. وهذا الملتقى أو هذا المجتمع أو هذا المجمع أو هذه المحاضرة عنونا لها إخواننا بنصيحة للمغتربين. وإن كان في اللغة الإنجليزية، لا أدري، أنا كلمت إخواننا أنهم ترجموا هذا بالإنجليزية إلى نصيحة للمهاجرين. ف حقيقة أنا لست مهاجرين، لا ينبغي أن يوصف حالكم بأنكم مهاجرون. الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بحال من الأحوال. فلا يقال نصيحة للمهاجرين، وإنما أنتم مغتربون في هذه البلاد وتعيشون فيها غرباء بين هؤلاء الكفار، إلى أن يجعل الله لكم فرجا ومخرجا من عنده حتى تعودوا مرة ثانية إلى بلاد الإسلام. والمراد على كل حال أن النصيحة هي لإخواننا الذين جاءوا إلى هذه البلاد لسبب أو لآخر، ولكن لا ينبغي أن يتخذوها وطنا، ولا ينبغي أن يفتخروا بذلك، أنا كندي أو أنا أمريكي، ولا ينبغي أن يركنوا إلى ذلك، ولا ينبغي أن يخلدوا إلى الأرض في هذه الديار، بل هم فعلا مغتربون غرباء، وغربتهم أشد من غربة المسلمين المتمسكين بدينهم في ديار الإسلام، لأنهم بين الكفار والمشركين على اختلاف كفرهم وشركهم. فأول نصيحة أسديها لإخواني الذين يعيشون في هذه الديار أن يشعروا بمعنى الغربة، لا أن يعتبروا أنفسهم مواطنين في هذه البلاد، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعيش بين ظهراني الكفار والمشركين، فضلا عن أن ينتسب إليهم أو أن يشعر أنه واحد منهم أو أن يشعر أنها بلده وأن هذا وطنه، بل عليه أن يشعر بأنه غريب في هذه الأوطان وفي هذه الديار، إلى أن يعود إلى بلاد الإسلام من جديد. ولعلنا نفهم من عموم هذه النصيحة أنه لا يجوز للمسلم أن يعيشها هنا في هذه البلاد إلا لحاجة أو ضرورة، والحاجات منها على سبيل المثال التعلم لعلم من علوم الدنيا لا يوجد مثله في بلاد الإسلام، فيتعلمه لكي يعود مرة ثانية به إلى بلاد الإسلام لينفع الإسلام والمسلمين، أو أن يكون المريض مريضا بمرض لا يجد له علاجا مناسبا أو جيدا في بلاد الإسلام فيأتي إلى هذه البلاد لكي يبحث عن العلاج، أو أن يأتي الإنسان إلى هذه البلاد لتجارة لا يجد مثلها في بلاد الإسلام، يأتي لكي يأخذ هذه التجارة إلى بلاد الإسلام، ولا مانع أن يحضر معه بعض التجارة من بلاد الإسلام إلى هنا كي يبيعها، فهذا من الحاجات. وكذلك من الحاجات أن يأتي المسلم إلى هذه البلاد ممثلا لبلاد المسلمين في البعثات الدبلوماسية، قنصلا أو سفيرا أو ممثلا اقتصاديا أو سياسيا أو نحو ذلك. وكذلك من الحاجات التي تدعو إلى المجيء هذه البلاد القائمون بتعليم الدين، الذين يأتون لتعليم المسلمين المقيمين في هذه البلاد لسبب من الأسباب السابقة، أن يذكروهم بالله وأن ينصحوهم وأن يثبتوهم على دينهم وأن يفقهوهم في الدين وأن يعلموهم ما يحتاجون إليه ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، أو ليصلوا بهم في رمضان القيام نحوه. كل هذا من الحاجات. وأما الضرورات فمثل ما حصل لبعض الشعوب المسلمة من الفتن والبلاء والدمار في بلاد الإسلام، فاضطروا هؤلاء الذين أصيبت بلادهم بشيء من الفتن اضطروا للخروج منها، وما وجدوا بلادا تقبلهم إلا هذه البلاد، فجاءوا إليها فارين من الفتنة، وكما يقال بالتعبير العصري من الحروب الأهلية ونحوها، وما وجدوا بلادا تقبلهم إلا هذه البلاد، فهم مضطرون. ولكن طبعا مما سبق ذكره يتبين أن المحتاج إذا قضيت حاجته وجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام من جديد، وأن المضطر إذا زالت ضرورته وجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام من جديد، وإلا فإنه سيركن إلى الدنيا، سيركن إلى جنة الكفار وينسى جنة المؤمنين. فهذه البلاد التي تعيشون فيها يصدق عليها أنها جنة الكفار، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهذه جنتهم، فيها خضرة وفيها أنهار وفيها متاع ومأكولات ومشروبات ومساكن ترضونها ونساء جميلات وفتنة في النساء وفي المال وفي الطعام وفي الشراب وفي المساكن، وهي الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها، فهذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. هذه جنة الكفار، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإياكم حفظكم الله أن تعتبروا أنفسكم من أهل هذه البلاد، وإياكم بعد قضاء حوائجكم أو زوال ضروراتكم أن تركنوا إلى هذه البلاد. واعلموا حفظكم الله أن الدنيا مهما كثر متاعها لا تدوم ولا تستمر، بل إن الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء. الدنيا دار بلاء وامتحان واختبار وليست دار جزاء، فلا تركنوا إليها ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار، ولا تخلدوا إلى الأرض فإن الأرض سيرثها ربها سبحانه وتعالى، إن الله يرث الأرض ومن عليها، فهي موروثة شئنا أم أبينا، فاحذروا من هذه الفتنة. ولا تركنوا إلى هذه البلاد ولا إلى أهلها، ولا تعتبروا أنفسكم من أهلها، ولا تنتسبوا إليها نسبة المعتز بها، بل أنتم هنا في حالة مؤقتة، إما لحاجة تقضى أو لضرورة حتى تزول، والله المستعان.
The Sheikh said that how about if many elements now are gathered together, we are doing disobedience while we are in this land of kufr, and in a place, meaning this place here, that used to be one day a place where people used to associate partners with Allah, as this place used to be a church, as you know. In a place where people used to say about Allah that He's a third of a three, or that He had sons, or that He had a wife. It was a place of kufr, and we are in a place, in a land of kufr. So remember that this will increase obedience to obedience, and will add more reward to the reward. This lecture was given the title An Advice to Al-Mughtaribin, those who live in the West, although the Sheikh said it was translated as immigrants, Muhajirun, and he was saying that you are not really immigrants, for the true immigration is the immigration from the land of Kufr to the land of Islam, not the opposite. But then the lecture should have been titled Advice to those living in the West, those who are living in the West. So then the objective here is to give an advice to those who came to this land for some reason or another. We advise them that they should not stay here, and they should not feel good or boast about living here and referring themselves to this land or to the citizenship of this land. They should feel that they are ghuraba, strangers. Their strangeness here is more than the strangeness of the Muslims in the land of Islam. That is because they are living amongst non-Muslims. So the Sheikh said, the first nasiha I will give, the first advice, the first advice is to feel, the strangeness, that they shouldn't consider themselves as citizens of this land, as it is not allowed for the Muslim to live in the land of the kuffar, and he should not feel that this is his land or that this is his nation. He should feel as a stranger until he goes back to his home country. It is not allowed for the Muslim to live here except for a need or a necessity. And the Sheikh gave examples to the need. He said, for instance, a need could be a knowledge that is not available in the land of Islam. So he comes here, one comes here to learn it and then goes back home to benefit Islam and Muslims. Or someone who is sick, this is another need. Someone who is sick and looking for a cure, he cannot find it in the land of Islam, so he came here to seek that. Or someone who is a merchant, who does not have or does not find some kind or certain kinds of merchandise in the land of Islam, so he came here to get that, and then he will go back and sell it in the land of Islam. Also, the need, another example for the need, is someone who is representing Muslim countries here, like a consul or an ambassador, or someone representing the Muslim countries, in whether economically or politically, and so on and so forth. Also, a need is like those scholars who come from abroad to give advice to those who are living in the West, to teach them the matters of their deen, or to lead them in prayers in Ramadan, and so on and so forth. So these are examples for the needs. As for the necessities, it is like those Muslim countries in which many problems have happened, a lot of killing have happened, and they were forced, those Muslims were forced to leave their land, and they could not find any Muslim land that will accept them to live in it, accept this land, so they came here out of a necessity. They were forced to come here. But you should remember, as the Sheikh said, as I mentioned before, that if the one who has a need fulfilled his need, then he has to go back right away to the land of the Muslims. The one who has a necessity, whenever his necessity is established or is done and is finished, then he has to go back home to the land of the Muslim. We should not live here because this is the paradise of the kuffar. This is the paradise of the kuffar, as Rasulullah SAW said, what means that this dunya, this life, is the prison for a believer, and it is the paradise for the kafir. So this is their paradise, the kuffar's paradise. There is a lot of beautiful things in it, a lot of ornaments, food, drinks, women, you name it. All the different elements of the good life is gathered together here in this land, and it is the paradise of the kuffar. So the Shaykh warned us. He said, I warn you against considering yourselves as part of this, of the people of this land, or citizens of this land. And you should know that no matter how many worldly pleasures that are available here, you should always remember that these worldly pleasures will not remain and will not stay. This life is a life of a test, an examination, and it's not a place for reward. So we should not be stuck to living in this land, and we should not be amongst the kuffar and the mushrikeen. And remember, as Allah subhanahu wa ta'ala said, what means that Allah subhanahu wa ta'ala surely will inherit the land and what's on it, and what is on it. So all of it is going to go back to Allah. So you should not refer yourself as a person living in this land, or a citizen of this land, referring yourself to it, boasting about it, or feeling good about it.
كان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ناقة. كان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ناقة لا تسبق، كلما دخلت في سباق مع الإبل سبقت. وذكر اسمها في الحديث، وإن كنت لا أذكر الآن، هي القصواء أو غير ذلك. ففي يوم من الأيام جاء أعرابي على قعود له، والقعود هو الجمل الصغير في السن، سمي قعودا، ولعل بعضكم يعني ممن يعرفون الإبل يعرف القعود، سمي قعودا لأنه كبر سنه شيئا ما حتى صار صالحا للقعود عليه، فسمي لذلك قعودا، القعود الجمل الشاب، الجمل الذي كبر عن سن الجمال الصغيرة فصار شابا فتيا في الجمال، يصلح أن يقعد عليه، فسمي قعودا. إذن هو الشاب من الجمال، جمل فتي. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فلما سبقت تأثر الصحابة جدا، كثير من الناس تأثروا، كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تكن تسبق من قبل؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم قال: حق على الله، الحديث في صحيح مسلم، حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضعه. حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع، أو أمر من شيء، أو أمر من هذه الدنيا إلا وضع. وهذا معناه الآتي، معناه أن الدنيا مهما كانت، أن الدنيا مهما كانت لا تدوم لأحد، وكل شيء يرتفع وهو من أمر الدنيا لابد أن ينخفض. فيمكن أن نقول بطريقة الرياضيين إنه منحنى هكذا ثم هكذا. فهذه الناقة، وإن كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب، ناقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي من أمر الدين أو من أمر الدنيا؟ دنيا، ليست من أمر الدين. ليس معنى أنها نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هي أمر شرعي ديني، لا، أمر دنيوي. ناقة، دنيا تركب وسيلة ليست دينا يتقرب به إلى الله. وهذا يرد على كثير من المخرفين الذين يدعون أن أي شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتبرك به مثلا. قل هذه ناقة الرسول يعني خلاص يمسح فيها لا، أمر دنيوي، الناقة أمر دنيوي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اختصه الله بماذا؟ بالوحي، هذه خصوصيته صلى الله عليه وسلم. فالبركة إنما هي بركة الدين وهي بركة الوحي، الخصوصية هي خصوصية الدين وخصوصية الوحي. فناقته صلى الله عليه وسلم أمر دنيوي، وكل أمر هو من أمور الدنيا حق على الله، أحقه الله على نفسه. وهل لأحد أن يحق شيئا على الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو يحق على نفسه سبحانه وتعالى ما يشاء، فلله أن يحق على نفسه ما يشاء. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق أحقه الله على نفسه، وليس لأحد أن يحق على الله شيئا، ولكن ما أحقه الله على نفسه فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد. إذا أحق شيئا على نفسه فلا بد أن يفي به سبحانه وتعالى كما أحقه على نفسه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، شيء أحقه الله على نفسه. حق الله على العباد إذا هم عبدوه ولم يشركوا، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة، هذا حق أحقه الله على نفسه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه بإحقاق الله ذلك على نفسه أن يدخلهم الجنة إذا هم فعلوا ذلك. وهكذا كثير في الكتاب والسنة، أحق الله على نفسه، حق على الله، أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضعه. إذن هذه الناقة بقيت تسبق 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 تسبق، لكن في النهاية سبقت الفراعنة، حضارة 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 حضارة، ثم اندثرت هذه الحضارة. الروم كذلك، امبراطورية الروم انتهت، امبراطورية الروم، الفرس، امبراطورية الفرس ثم انتهت امبراطورية الفرس، الاتحاد السوفيتي ثم ما في اتحاد سوفيتي، امريكا وكندا ثم ما في امريكا ولا كندا. حق على الله سبحانه وتعالى انه ما ارتفع شيء من امر هذه الدنيا الا وضعه، ان عاجلا او آجلا، لا يدوم. رفعة الدنيا لا تدوم. اين الامبراطوريات السابقة؟ اين ذهبت؟ كما ارتفعت وضعها الله سبحانه وتعالى، لأنها ارتفعت باسم الدنيا، ارتفعت باسم ايش؟ باسم الدنيا. فشيء ارتفع باسم الدنيا لابد أن يضعه الله سبحانه وتعالى. كان هناك قبل 100 سنة ومئتين سنة شركات قوية جدا، شركات قوية من الناحية اقتصادية أو صناعية أو تجارية، نفس الشيء شركات هذه مؤشرها يصعد يصعد، ثم كما صعدت تهبط. حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع. النساء مرأة جميلة فتنة، هل يستمر جمالها؟ ما يستمر، بعد ذلك تراها عجوز منحنية وما زالت تحاول أن تتبرج، ما في فايدة. كما قالوا هل يصلح العطار وما أفسد الدار، شمطاء وجلدها مكرمش هكذا، وما زالت تضع الأصباغ وما زالت مصرة، ما في فائدة، متمسكة به بما مضى من الجمال، ذهب. حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضعه. أسر كانت أسرا عظيمة يضرب بها المثل في النسب والحسب، أصبح يتبرأ منها، أصبح أنت من أسرة فلان، يعني العلاقة بيني وبينهم يعني هكذا ليست، يعني بينما كان قديما يفخر أن ينتسب إلى هذه الأسرة. أنا قريب شاه إيران أو أنا نسيب شاه إيران. فين شاه إيران؟ ما في شاه إيران، ذهب. وهكذا فالأسر، الأحساب، الأنساب، الجمال، المال، الشركات، الأمم، الدول، الناقة، ناقة رسول الله، ولو كانت ناقة رسول الله هي من أمر الدنيا. حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع. إذن الدنيا ليس فيها شيء يدوم ارتفاعه مهما كان، ولو كان هذا مما يخص الأنبياء والرسل. ملك سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام كان عنده ملك. الملك من أمر الدين أو من أمر الدنيا؟ الملك من أمر الدنيا. النبوة من أمر الدين أم من أمر الدنيا؟ من أمر الدين. انتهى ملك سليمان، لكن هل ذهبت عقيدة سليمان ودين سليمان؟ لا. أمر الآخرة يستمر في الصعود، ما يحدث أبدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أما هذا فلا، لأنه ليس من أمر الدنيا. أما أمر الدنيا فلا بد أن يضع. مات سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه هكذا، والجن يعملون بين يديه بإذن ربه، كل جن يؤدي عمله بإخلاص، لأنه ما يستطيع أن يخالف. لو خالف إيش يحصل؟ يعاقب. فالجن مسخرون بين يديه وهو متكئ على عصاه على منسأته، وقد انتهى ملكه. مات سليمان. ملك سليمان من أمر الدين أم من أمر الدنيا؟ من أمر الدنيا. أمر الدنيا لا بد أن ينتهي. انتهى ملك سليمان، هو متكئ على عصاه، والجن يحسبون أنه حي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر بقي زمنا طويلا متكئا على عصاه هكذا، وهو يظن أنه يراهم ويراقبهم وهم لا يعرفون أنه مات. فجاءت دابة الأرض، سلط الله دابة الأرض. حق على الله أنه ما ارتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع. الملك انتهى خلاص. نخرت دابة الأرض العصا التي هو متكئ عليها فسقط. هنا عرفت الجن أنه كان ميتا، والجن لا تعلم الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كنا ارتحنا من هذا الشغل من زمان، نعرف أنه ميت وشغالين وكل واحد يؤدي عمله كما كلفهم تماما. فانتهى ملك سليمان، ولكن هل انتهى دين سليمان؟ لا. هل انتهى عقيدة سليمان؟ لا. هل ذهب منهج سليمان؟ لا. دين الأنبياء يدوم ويستمر ويرتفع، وكل الموحدين يعرفون سليمان نبيا ويثنون عليه ويدعون له كما يدعون لسائر الأنبياء عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام. فالله يرفع ذكر أنبيائه ويرفع ذكر رسله ويرفع شأن دينه في الدنيا وكذلك في الآخرة. لم يدم ملك سليمان، ولكن دام دين سليمان وهو الإسلام وهو التوحيد. سليمان الموحد معروف عند كل الموحدين. سليمان النبي معروف عند كل الموحدين أنه كان إماما من أئمة الهدى وإماما من أئمة التوحيد. بقيت إمامته في الدين وانتهى ملكه، ذهب ملكه وبقيت إمامته في الدين. فالإمامة في الدين تدوم وترتفع في الدنيا والآخرة. جعلنا الله ممن يتمسكون بدينه ويرفعون لواء الدين ويرجون الله والدار الآخرة.
The Sheikh said that our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to have a she camel that was never outraced. No other camel was able to outrace that she camel. So one day there was a race. There was a race between the camels. And a Bedouin Arab came and he had what is called a qa'ud, that is a young camel that one is able to sit on top of it. That is why it is called qa'ud. You can sit and ride it. So that qa'ud or that camel, that young camel, was able to outrace the she camel of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the companions radiallahu anhum, when they saw what happened, they felt bad about it. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he saw what happened to them, he told them, Allah has made it a must upon him that no matter that belongs to this life or this worldly pleasures of this life, Allah has made it incumbent on him that if anything of the worldly pleasures of this life will rise, Allah has made it incumbent on him to humiliate it and to humiliate it and bring it down one day. This hadith, the Shaykh said, is narrated by Imam Muslim. And it means that the life of this world will not stay and will not be, it will not be preserved for anyone. And anything from the matters of this life that rises, there will come a day that it will come down or will be humiliated. The Shaykh said that in a mathematical way, or the way of the mathematicians, this is like a slope. It will be high and then it will go down and down and down. So the she-camel, it is the she-camel of the Prophet ﷺ. It is referred to him. But then, is it from the matters of the deen, religion, or the matters of the dunya? The Shaykh said, definitely, it is part of the matter of the matters of the dunya, this life, not a matter of deen. And this is a refutation to those who have exaggerated in the deen by thinking that everything that is referred to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then we should seek blessings from it. While we should understand that it is as Allah subhanahu wa ta'ala said about his Prophet sallallahu alaihi wasallam, he ordered him saying, say, surely I am but a human being like you who receives revelation. So what is special about the Prophet sallallahu alaihi wasallam is this specialty of deen, the specialty of receiving revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has made it incumbent on him, and it is Allah subhanahu wa ta'ala who makes things a must or incumbent on him. Take for example what Allah said about himself in the Quran, what means we made it incumbent on us that we should support the believers. If Allah makes it a must upon him to do something, then he will fulfill that promise. As Allah subhanahu wa ta'ala said in another ayah, Allah has written that I, that is Allah subhanahu wa ta'ala, and my prophet or my messengers will succeed and prevail. Also, for instance, in the authentic hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said what means that the right of the slave upon Allah, if they worship him, associating no partners with him, it is their right upon him to enter them paradise. And this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has made incumbent on him. Likewise, we understand from this hadith, the hadith of the she-camel of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we understand that Allah has made it incumbent on him that any matter that belongs to this dunya, this worldly pleasures or this life, if it rises, there will be some day where Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate it and bring it down. So the she-camel was outraced because it is one of the matters of the dunya. Then the Shaykh mentioned so many different things of the matters of this life. Take for example the pharaohs, and where are they now? They perished. Where is the kingdom or the empire of the Persians, the Romans, the
USSR, the Soviet Union, and now you have America and Canada, then there will be some day that will come that America and Canada will be given nothing or will have no value. Sooner or later, the rising in this dunya does not remain for anyone. The Sheikh said that before 100 years, 200 years, there were so many companies that were very strong companies. And where are they now? We don't hear about them at all anymore. The beautiful woman, the young beautiful woman, she will grow up and grow up until she grows old, and then she grows old, and yet still she would try, no matter how much she will try, to beautify herself. She still grows old, and she's not young and pretty anymore. Families, there were some great families that used to be used as an example for nobility, for good lineage, but then you see them after some time, you will find people who belong to it, they will declare themselves free of these families. Take for example, someone like the Shah of Iran, where is he now? If someone used to boast before that he is related to the Shah of Iran, there is no more Shah of Iran these days. The Sheikh mentioned the kingdom of the Prophet Sulaiman alayhi salam. The Sheikh inquired, is kingdom and dominion something that is related to this dunya, or is it a matter of deen? Definitely it is a matter of dunya. That's why the dominion or the kingdom of Sulaiman has perished. It's not here anymore. Yet his prophethood, the prophethood of Sulaiman alayhi salam, it will last forever. Allah subhanahu wa ta'ala said, what means that Allah will rise up or would raise those amongst you who believe and those who were granted knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala will raise them in degrees or in rank. The Shaykh said that Sulaiman alayhi salam, he died leaning on his stick. And he used to have a lot of jinn. This is part of his kingdom and dominion. He used to have a lot of jinn who used to work for him. So they used to work and work and work. And he was leaning on that stick and he actually died. But then those jinn, they did not know that he died. And they continued to work and work and work and work. So as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that these jinn, they did not know that he died except because of an insect crawling who was eating up his stick. And she kept eating it and eating it and eating it until Sulaiman alayhi salam fell down. And then as Allah subhanahu wa ta'ala says, when he fell down, the jinn came to know that if they knew the unseen, then they would not have been in that great torment or that humiliating torment that they were going through, meaning they were working and working and working. Had they known that he died, then they would have stopped working, but they were very much afraid of him, and they did not know that he died except when that insect eaten up his stick. So the Shaykh said, he inquired, the deen and the aqidah, the belief and the manhaj methodology of Sulaiman, did it perish? Did it die? The Shaykh said, no. Actually, the religion of the Prophet, it's always in rising and rising and rising up. And all the believers, all those who testify to and bear witness to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, they know Sulaiman. And they ask Allah to send peace and blessings upon him and the other prophets. The Islam and the Tawheed of Sulaiman stayed and it will last. Because he used to be an imam, a leader in the deen. So this part about him, the imama or leadership in deen, this lasts forever. As for his kingdom and his dominion, it has perished. So what remains is the matter of the deen and what perishes is the matter of the dunya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst those who raise the banner of Allah's deen. What time is Maghrib, inshallah? When is the Adhan? Is it almost done? Should we stop now, inshallah? Stop now for the Adhan? 3 minutes? 3 more minutes. تفضل يا شيخ.
وبهذا بارك الله فيكم نعلم أن الذي يدوم ويرتفع إنما هو شأن الدين، وهذا هو النصر المبين، النصر الحقيقي نصر الدين، وليس نصر البدن، وليس نصر الشبح. النصر الحقيقي ليس بالملك ولا بالكرسي، تامة في الجنة، حيث يكون صلوات الله وسلامه عليه أرفع الناس درجة في الجنة. فالدين في رفعة ورفعة. إن أردت الرفعة فعليك بدين الله، كن من أهله، تمسك به، انصر هذا الدين، انصر التوحيد وأهله، تولهم، أيدهم، ادعو لهم، تعاون معهم، كن دائما برفقتهم، تدعو إلى هذا الدين وتدل الناس على الخير، تتمسك به في نفسك وتدعو غيرك. فهذه هي الرفعة التي تدوم، وهذا هو الذكر الذي يرتفع في الدنيا والآخرة. فعليك بذلك بارك الله فيك، واعلم أن هذا هو الذي يبقى، وأن هذا هو الذي يلزمك بعد ذلك في قبرك، وكذلك على الصراط، وكذلك حتى ترتفع في الجنة. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن وصفهم الله بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
The Sheikh said, حفظه الله, what always rises is the matter of the deen, and this is the true victory. The true victory, the real victory, is the victory of the deen. It is not the victory of the kingdom, or what he said, the chair, that is the chair of rulership. The matter of the deen will not stop, and it will continue. The rising of the matter of the deen will continue, and it will not stop. As Allah subhanahu wa ta'ala said about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and we raise your mention. That is the mentioning the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So his mentioning sallallahu alayhi wa sallam will continue be increased and increased and increased, and it will never be diminished until the complete or the perfect rising in degree will happen to him in paradise sallallahu alayhi wa sallam. So the Shaykh said, if you want to be raised in degrees, then you should stick to your deen. Hold on to your deen. Hold on to at-tawheed, oneness of Allah, and support at-tawheed and its people. Support them, help them, and be always amongst them and accompany them. You hold on fast to the deen and yourself, and you call others to it. This is what will last in this dunya and in the hereafter, and this is the thing that will accompany you even after that. It will accompany you in your grave and in the paradise. Then the Shaykh asked Allah subhanahu wa ta'ala to make us and yourself amongst those whom Allah subhanahu wa ta'ala has described, as Allah said, what means Allah will raise those amongst you who believed and those who were granted the knowledge in many, many degrees and ranks. And with this, the Shaykh ended his talk. There will be question answers after the... إن شاء الله تكون الأسئلة والأجوبة بعد المغرب. The first question says, I was Muslim but not practicing. I used to have a hang around with the kuffar, so that So that time I borrowed music texts from them, but now I don't have any relationship with them. Alhamdulillah, I practice new. Should I return the music texts to them? If I return, I feel like I will be affected by them. What should I do? يقول كان يعني هو مسلم ولكن لم يكن يطبق الدين ثم بدأ بتطبيق الدين ويقول في ذلك الوقت الذي كان فيه ليس يعني ملتزما بالدين أو ليس يعني مطبقا للدين استلف أشرطة فيها موسيقى من أولئك الكفار الذين كان يختلط بهم والآن يقول هل أرد إليهم هذه الأشرطة ويخشى أنه إذا رجع إليهم ورد لهم الأشرطة لعله يعني يعود إلى مخالطتهم أو إلى التأثر بهم من جديد فماذا يفعل هذا ينشر في كل مسجد ولا يحتاج إلى هذا طيب تفضل يا شيخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأسأل السائل قائلا إنه كان من قبل على علاقة وصداقة ببعض الكفار لأنه كان مفرطا في دينه ولا يبالي بمثل ذلك والآن قد عرف وابتعد عن هؤلاء والحمد لله رب العالمين لكن بقيت هذه الأشرطة أو بعض الأشرطة التي كان أخذها منهم وفيها الموسيقى عنده هو الآن يسأل ماذا يصنع فيها وهل يردها إليهم وبخاصة أنه يخشى على نفسه إن ردها إليهم أن تعود الصلة أو العلاقة من جديد وبالتالي يعود إلى التفريط في دينه بسبب صلته بهؤلاء الكفار فماذا يصنع الآن الجواب مستعينا بالله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا به أنه لا يلزمه رد هذه الأشرطة إليهم لا يلزمه أن يردها إليهم وبخاصة أنها تشتمل على المنكر ألا وهو هذه الموسيقى أو الأغاني فلا يلزمه أن يردها إليهم لكن أمامه أمور يمكن أن يصنعها إن شاء الله أول هذا أنه قد يسجل على هذه الأشرطة شيئا من الخير لعله يسجل عليها بعض المحاضرات بلغتهم في الدعوة إلى الإسلام أو نحو ذلك ثم يرسلها إليهم ولا يلزم أن يذهب بنفسه فقد يرسلها مع بعض الناس وبذلك يكون قد رد الأشرطة إلى أصحابها وإن سجل عليها مادة أخرى فهم في هذه الحالة أصبحوا مالكين لها يفعلون فيها ما يشاءون إذا فعلوا أنهم ردوا ما عليها من الفساد مرة ثانية يتحملون نتيجة ذلك وإن هم استمعوا إلى الدعوة إلى الإسلام وجعله الله سببا في إسلامهم فالحمد لله رب العالمين المهم أنه يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا وإذا خشي أو لم يمكنه أن يردها إليهم مطلقا في هذه الحالة يسجل عليها مواد نافعة وينشرها في الناس يعني لا يحتفظ بها مالكا لها لأنها ليست ملكه في الحقيقة لكن يبثها في المسلمين أو في الكافرين عموما يدعوهم إلى الإسلام المهم أنه ينشر هذا الخير من خلال هذه الأشرطة على كل حال سواء بردها إلى أصحابها الأصليين أو ببثها ونشرها بين الكفار أو حتى بين المفرطين من المسلمين والله تعالى أعلى وأعلم
عندك؟
ما عندي. بسم الله. The Shaykh started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and bear witness that none is worthy of worship but Allah and that Muhammad is his final messenger. The question, the Shaykh says, is regarding a person who was asking that before he started practicing, he befriended some disbelievers, and after he came to Allah subhanahu wa ta'ala and changed, he had some music tapes that remained with him. He's asking, what should he do with the tapes? Should he return the tapes to the people who gave it to him? Especially that he fears that his relationship with them would return, that he will be put in trial by returning his contact with them, and that he will become unpracticing again. The Shaykh answers, seeking help from Allah, that the person doesn't have to return the music tapes, especially that they are something that is forbidden. And he could do a few things instead of that. He could, first of all, record some da'wah material, some da'wah material on the tapes themselves, in a language that his previous friends would understand. And he doesn't have to go personally and hand it to them. He can give it to somebody that can in turn take it to his friends from before. And maybe by this they could end up listening to the Haqq and come to Allah, come to the Deen of Islam by listening to the material that are recorded on their tapes. And at the same time, he would be actually returning the tapes to them. And another thing he can do, if he sees that unsuitable for him, is to record over the tapes and distribute them as a form of da'wah to people generally, to non-Muslims and even to non-practicing Muslims.
The questioner says, we are the people of Toronto, where should we seek our knowledge? With who can we refer our daily matters, meaning who can we ask for our religious matters? يقول أهل تورنتو هنا يعني كيف يطلبون العلم ومن يسألون أمور عن أمور دينهم من يستفتون بهذا المعنى.
يقول السائل أهل هذه المدينة الذين يعيشون فيها وليسوا أهلها إن شاء الله وإنما يعيشون فيها من المسلمين كما بينت في النصيحة قبل المغرب ليس للمسلم أن يجعل نفسه من أهل هذا البلد أو من مواطنيها بل هو هنا غريب حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا من عنده فمن يسأل يقول كيف يطلب العلم ومن يسأل نقول عموما أجيب إجابة عامة ليست خاصة أجيب إجابة عامة أنه عليه أن يتقي الله ما استطاع وأنه يرجع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة لا تسأل إلا من تثق بدينه وعلمه فالدين وحده لا يكفي والعلم وحده لا يكفي فلا بد من دين وعلم يسأل من يثق بدينه وعلمه فدين بدون علم يعني الجهل وعلم بدون دين يعني أنه صار من الأئمة المضلين فالشاهد أنه يسأل من يثق بدينه وعلمه سواء أكان يعيش في هذه البلاد أو كان يعيش خارج هذه البلاد فيسأل طلبة العلم الذين يعيشون في هذه البلاد ومنهم أخونا
بشير حفظه الله تعالى، فإن أخانا بشيرا يعتبر مرجعا لإخواننا الصوماليين خصوصا الذين يعيشون هنا، وكذلك المسلمين عموما الذين يعيشون في هذه البلد. فأخونا بشير نحسبه على علم، ونحسبه والله حسيبه على دين. فيمكن إذا أشكل عليكم شيء أن ترجعوا إلى أخينا بشير حفظه الله تعالى. وأيضا أخونا بشير وإن كان يعيش في هذه البلد، لكن لا يوجد أحد قد أحاط بكل شيء علما، فيتردد عليكم بين حين وآخر إخوانكم من أهل العلم وطلبته. وليس أحدنا بمفرده معصوما، ولكن أهل الحديث عموما قد عصمهم الله بالمنهج المعصوم. فالمنهج معصوم، وليس أفرادهم وأحادهم بمعصوم.